إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نفتح كتاب العقيدة، وقفنا في صفحة 138، ونؤمن بالحوض، ونؤمن بالحوض والشرب منه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيرد عليه المسلمين، الكل هيرد على الحوض، لكن في ناس هتزاد وهتبعد عن الحوض. ابتداء، الحوض ده صفته ايه؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول في كتاب العزيز، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، إن أعطيناك الكوثر. الكوثر أنا صدرت الباب بالآية إن أعطيناك الكوثر، وبعدين ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكرت الكوثر في حديث، أقولك إيه علة ترتيب الكتاب على هذا الوصف. يعني أولا، بين منزلة النبي إنه أن له منزلة عالية جدا عند الله، إنه أعطاه له نهر عظيم جدا في الجنة يسمى الكوثر. والكوثر في اللغة معناه الخير الكثير، كلمة الكوثر في اللغة تعني الخير الكثير، فسمي هذا النهر بالكوثر لأنه خير كثير. أما عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في وصيه عدة روايات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لا يظمأ أبدا. وطبعا في روايات كثيرة جدا في الحوض، ومنها أنه مسيرته لمدة شهر، يسير في مدة شهر، يعني راكب أي دابة يقعد ماشي مدة شهر متواصل، ده عرض الحوض، عرضه طوله كده، يعني مساحته طبعا كبيرة جدا جدا وحجمه كبير جدا بهذا الوصف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما دخل الجنة رأى الكوثر، والكوثر اللي هو النهر اللي في الجنة، هي علاقته بقى بالحوض، حوض الكوثر ونهر الكوثر. حوض الكوثر اللي هو جاي ميته من نهر الكوثر اللي في الجنة، ده على الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، إنه النهر اللي في الجنة اسمه الكوثر، بيخرج منه ميزابان، جاء في الحديث إنه منه ميزابان. الميزابان دول، عارفة الميزاب اللي هو إيه؟ لو بصيت، أكيد كلنا شفنا الكعبة حتى في التلفزيون، يعني فوق الكعبة تلاقي ماسورة كبيرة ضخمة بتتجمع منها المية بعد لما يبقى فيه مطر أو كده، وينزل المية ترمي بعيد عشان ما تنزلش على ستائر الكعبة، ده اسمه الميزاب، اللي هو زي المنصور، حاجة عريضة بيدخل فيها المية وتتحدف في مكان معين. فالميزابين دول جايين من النهر الكوثر وبينزلوا، ينزلوا المية على الحوض الضخم جدا، اللي احنا بنقول حوض، ممكن الخيال يقف عند حوض، يعني قد ايه، يعني قد اللي احنا بنغسل فيه ايدينا مثلا، طب حوض يعني، طب قده مرتين، طب قد البير، طب لا، تخيلي ماشيه شهر بالعربيه بتاعتك لمده شهر، او بحصان او باي حاجه، مسافه قد ايه، كبيره جدا. فالنهر ده بيصب في الحوض من نهر الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج قال: بينما انا اسير في الجنه، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، الدر اللي هي الدر اللي هي القارئ يعني، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أزفر. الأرضية، إحنا عندنا في الأنهار بتاعتنا أو البحار الأرض إيه، رملة أو طين؟ لا، ده هو بقى الطين بتاعه ده، والأرضية دي المسك الأزفر اللي هو أغلى أنواع المسك، طبعا لا يقارن اي حاجه في الجنه بامور الدنيا يعني، بس ده كده حاجه بسيطه. فده وصف النهر الكوثر في الجنه، والحفيت الحفه من هنا وهنا، يعني الضفه النيل من هنا ومن هنا، عندنا هتلاقي كده في مصر مثلا طين على الشمال وطين على اليمين، لا، هو حفيت النهر دي بتاع الكوثر قباب اللؤلؤ، عارفه القبه، اكيد عارفين القبه بشكلها ايه، كل دي لؤلؤ مجوف شكل بديع رائع طبعا، مهما الواحد يوصف ما يجيبش الحقيقه. فده النهر اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي في رحلة الإسراء دخل الجنة ونظر إلى النار، أو اطلع إلى أهل النار، بيصب فيه في الحوض. دي ناس طبعا هتذب عن الحوض، الناس هنتكلم طبعا في المسألة دي باستفادة أكتر لما نتقدم في العقيدة، وإزاي في ناس رغم أن هم كانوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هم هيزادوا ويزادوا عن الحوض ويبعدوا عن الحوض، ولا يشربوا من الحوض. وفي برضو هنا مسألة مهمة، كان بنسمع بعض الناس الدعاء أو يعني اللي بيدعي أو كده يقول لك اللهم اسقنا من يدي الشريفة شربة لا نظمأ بعضها أبدا. أكيد سمعت الدعاء ده كتير في ختمة قرآن، في مسجد، في أي مكان. نشرب من يدي دي ملهاش دليل، مديش ولا حديث صحيح، ما فيش ولا حديث صحيح يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هيسقينا بيده. لكن احاديث جاءت في ان انه الكيزان اللي عارفه الكيزان هو ايه؟ الكوز. اللي مش عارف الكوز هو شبه المج اللي بنشرب فيه دلوقتي. الكوز ده الكيزان كان نجوم السماء قد عدد نجوم السماء وعريض جدا وكبير جدا هنشرب منه، لكن النبي يسقي واحد واحد بايده لا، دي ما عندهاش دليل. بس عشان يبقى عندنا ضبط في الالفاظ ونبتدي ناخد بالنا، لان الكلمه الواحده تقال على الله بغير علم مأساه. فما ينفعش، لا يجوز وحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نحذر جدا احنا نقول حديث ضعيف او حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده هنشرب من الحوض، نشرب الحوض باذن الله تعالى. لكن في ناس هيزادوا ويبعدوا عن الحوض لاسباب معينه نذكرها لما نيجي نتكلم في تفسير السنه والبدعه وكلام عن الاعتقاد. مراحل متقدمه يعني في الاعتقاد. طيب، والإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، برضو دي مهمة. نؤمن بالجنة والنار، طيب ما احنا مؤمنين بس نؤمن أنهم مخلوقتان الآن موجودين، جنة دار النعيم الدائم للأبرار المتقين الصالحين المؤمنين اللي تحابوا في الله في الدنيا، اللي تركوا الدنيا لله، اللي جهدوا شهواتهم، اللي تركوا النظر في الشبهات، اللي حبوا الله أكثر من حبهم لأنفسهم وحبوا رسوله أكثر من حبهم لأنفسهم. الناس بقى كده الأبرار، دار الأبرار، دار المتقين اللي عايز يدخلها بغير سابقة عذاب، ليه حال مع الله وليه وصف، مش زي عام المسلمين. لأن عام المسلمين قد ممكن يعذب ثم يدخل الجنة، لكن عايز يدخل الجنة بغير سابقة عذاب لا، ده ليه طريقة وليه ترتيب وليه خطوات هبقى نقولها في دروس مستقلة. فدي دار النعيم المقيم ودار الأبرار ودار المتقين اللي هيدخل الجنة بإذن الله تعالى، لا يصيب أبدا، لا يصيبه في الجنة مرض ولا موت. الموت اللي كلنا بنخاف منه، مفيش موت في الجنة، اللي هيدخل الجنة مش هيموت ولا يعيا ولا يتعب ولا يكتئب الكآبة اللي مسيطرة على الناس، ولا يحزن عشان عنده مشاكل، ولا يخاف يحسن في حاجة جاية في المستقبل مش عارف هي ايه، يا ترى الفلوس اللي معانا هتكفي ولا لا، يا ترى العيال وانا عيانة لو مت هيعملوا ايه، يا ترى الولد الكبير اللي هيحط ايده على فلوس اخواته، يا ترى ابوهم لو مات عمه هياخد الميراث. المشاكل والهموم والدماغ اللي شغالة طول اليوم عشان اشياء هتيجي في المستقبل خايفين منها، او امور احنا بالفعل متلبسين فيها فعندنا حزن، او خايفين على حاجه او يعني شيء مضى بنحزن عليه، او احنا موجودين عايشين في هذه الامور فحزنانين، او شيء هياتي في حزن. كل دي يعني امور غير محموده، امور مذمومه، امور يعني بتشق على النفس. كل الامور دي وكل هذه الاشياء ليست في الجنه منها شيء قط، مش حد يحزن قط. زي ما هتقول لي طب ما الراجل لما يدخل الجنه هيجوز 2 من حور عين، يا ستي بس تدخل انت الجنه وعيني حلوه ربنا. طب ما هو ساعتها الخلق هيتغير، خلقة البني ادم هتتغير، الغيرة اللي في القلوب والغل والكلام ده مش موجود. ونزعنا ما في قلوبهم من غل، مفيش غل في القلوب عشان غير اللي من واحدة ولا خف ولا فيش كلام ده. كل الأمور اللي بتأزمك وتضايقك وتكئبك وتحزنك مش موجودة في الدنيا، كل الأمور بيحزن أجلها البشر مش موجودة في الآخرة، هي كل الآخرة نعيم مقيم وراحة وسعادة بعد سعادة ولذة بعد لذة وحاجة مخك ما يجيبكيش، واللذات متجددة. لأن في ناس بعض الناس عقولهم ضيقة يقولك الله طب ما أنا مفضل في نعيم طول الوقت ما هزهق. أنت فقر بتحب النكد موضوع تاني يعني معلش، لا ما أنت مش هتزهق عشان الله عز وجل هيخلق فيك خلقة تانية اللي هي تجدد الرغبة وتجدد السعادة، هتبقى متجددة. أضرب مثل، إحنا النهاردة كلنا، هل بكرة ممكن تيجي تقول مش هاكل؟ لا، الشهوة الطعام بتتجدد عندك لغاية لما نموت. طب ما تقولك ما زهقتيش من الاكل ليه؟ ما انت بقالك 81 سنه وقرب ياكل ما زهقتش؟ لا ما زهقتش، شهوه والرغبه في الطعام بتتجدد، كل يوم عايز ياكل، كل يوم عايز ياكل، كل يوم عايز يتنفس. فدي امور متجدده تفضل مع الانسان في حياته، لو عاش 90 لو عاش 100 لو عاش 900 سنه زي ايام نوح، ما كان بيعيش اعمارهم طويله. نوح عليه السلام دعوته 950 سنه وبتنزل عليه رساله 40، يعني عمره 1000 سنه. لل 1000 سنه دي ما بطلش اكل، ما يبطلش، الشهوه متجدده. فاهم قصدي؟ فربنا بيخلق في الانسان رغبه متجدده، فما تقولش انا هفضل طول في النعيم كده ما عنديش مشاكل خالص، كل حاجه انا عايزاها عندي، طب انا هزهق. لا، ما دي مشكله العقل اما بيتدخل في الغيب يضل. اول ما العقل يتدخل في الامور الغيبيه عشان يكيفها او يصل لكنهها او عايز يوصل ليها، على طول يحصل ضلال. لا طبعا، في الدنيا لما الواحد بيجي له كل حاجه بيزهق زي الاجانب كده بره، والكفر اول ما يجي لهم كل حاجه ينتحروا، ما هو عشان ما فيش ذكر الله. بس حتى المسلم لو جاله كل حاجه برضه هيشعر بالملل الا لو كان مع ربه. فانا عايز اقول لك حته الملل اللي موجوده في المخ، اللي ربنا خلقها في المخ، الانسان يزهق او يمل او عشان كده الله في الدنيا خلق لنا اشياء كثيره، لان طبيعه الشخص بيمل، فصيف وشتاء وربيع وخريف، ومره مطر ومره برد ومره حر، وفاكهه اشكال والوان، وطعام اشكال والوان، وثمار اشكال والوان، وبالبلابين نفسهم مختلفين، ده طويل وده رفيع وده طين. طبيعه البشر بتمل وبتزهق، دي طبيعه البشر في الارض، لكن طبيعه البشر في الجنه هتتغير. فمش مفيش في الملل ده نقول ما انا هبقى جميله، طب ما كل النساء جنه جميلات، ايه اللي هستفيده؟ وهيبقى عندي لبس مش عارف ايه واكل ايه وبتاع، وابتدي تعد بقى النعم، طب ما في الاخر هزق. لا، انا بس باكد الحته دي عشان سمعت الكلام ده كتير. لا، مفيش ملل، مفيش زهق، الرغبه في السعاده كل يوم متجدده. ربنا بيخلق فيكي رغبه في الاشياء وتتجدد وتستمر بكيفيه لا يعلمها الا الله. المهم في الاخر ان سعاده بعد سعاده بعد سعاده مستمره، لا ملل ولا زهق ولا هتزهقي من نعيم ولا هتزهقي من كثره الاكل والشرب وكل حاجه عندي، طب انا هزهق. لا، ما ينفعش تقيس كده، لان التاني العقل لو تدخل في كنه الغيب او تكييف الغيب ضل. دي كده احفظيها زي ما انت عاوزه اسمك. اي عقل يتدخل في تكييف الغيب او كنه الغيب هيضل على طول، هيضل. فاحنا بناخد النصوص ونفهم ان الله جعلها دار سعاده، يبقى ما فيهاش ملل. الملل ده نقص، والنقص مش موجود في الجنه. الزهق نقص، والنقص ده مش موجود في الجنه. اللامبالاه وان انا اشعر بفتور كده وكل حاجه عندي ما ملهاش معنى، ده نقص مش موجود في الجنه. الجنه كلها كمال وكلها سعاده، فما فيهاش قط لا شقاء نفسي ولا بدني. ومن الشقاء النفسي انك تشعري بملل او بالزهق او يعني فتور، ما خلاص وكل حاجه موجوده، يعني بقى لها عم فيها عد فيه طول اليوم، هو نفس الحاجه ونفس الاكل. لا، ده ما مش موجود في الجنه. انا بثبت الحته دي عشان القلوب تشتاق للجنه، ان اللي الواحد شايفه الناس مش مشتاقه للجنه. اخرهم يعني اللي بيحبوا ربنا قوي اخرهم اهو عايزين بس يزحزحوا عن النار، خايفين من النار وعذاب القبر وده. لا، انا عايزك تشتاق للجنه، عشان لما هتشتاق للجنه هيزداد اليقين في القلب على وجود الجنه، واليقين لما يزداد في القلب على وجود الجنه ونعيم الجنه هتسعي عشان تحصلي النعيم وتحصلي اعلى درجات النعيم في الجنه، فسعيك هيزيد وجهدك هيبقى كبير، والامور بقى اللي في العقل دي مش هتلاقيها بتنصرف عن ذهنك. فدي الجنه، وأدلة وجود الجنة والنار طبعا كتير جدا في القرآن، منها قال تعالى في شأن الجنة أعدت للمتقين، أعدت فعل ماضي خلاص أعدها، أعدت للكافرين شأن النار. وقال تعالى لآدم عليه السلام يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ومعلوم أن آدم على الجماهير العلماء أنه كان في جنة الخلد، بعض أهل العلم قالوا لا ما كانتش جنة الخلد، لا كانت جنة الخلد بكثرة الأدلة اللي يعني كلها تتضافر على انه ادم عليه السلام كان في جنه الخلد. فخرج من الجنه، اذا الجنه موجوده. طبعا ده قبل ما ياكل من الشجره ويخرج الله من الجنه. فكان موجوده الجنه، يبقى الجنه نؤمن انها موجوده دلوقتي؟ موجوده. والنار موجوده؟ النار موجوده. وعندنا ادله، دي جبنا بعض الادله من القران، نروح كده على السنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء. واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. يبقى طلع، يبقى شاف الجنه وشاف النار. اقف عند الحته دي، يعني كده احنا الحته دي بتخدم الباب، انه اطلعت في رحله الاسراء والمعراج. اذا الجنه مخلوقه والنار مخلوقه، شافوا من اثنين النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه واطلع على اهل النار، يبقى الجنه والنار موجودتين. طيب بس حته هنا في الحديث ممكن تعمل اشكاليه عند بعض النساء، كثره الشبهات وكثره السفه اللي بيعرضوه على الناس، احيانا بتضرب دماغك حاجه معينه والواحد جواه ساكت ومش عايز يتكلم. فقال الله طب فرأيت أكثر أهلها النساء، ليه كده يا رسول الله؟ طب احنا عملنا ايه؟ أولا ليه كده يا رسول الله؟ دي ابتداء غلط. ليه؟ لأن النبي ما ينطق عن الهوى، هو بينقد التشريع عن ربه، هو لا يشرع، هو بيشرع لنا بناء على أمر الله، يعني بيشرعه النبي صلى الله عليه وسلم مش من تلقاء نفسه، لكن هو وحي من الله. وأسسنا الكلمة دي والمعنى ده في أول عقيدة، قلنا الوحي وحيان، يعني الوحي كتاب وسنة، الوحيين، فدي حاجة. فمش النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة بيقولها هو عشان ينأى بنا على النار وعشان ينقذنا من شر أنفسنا، فيعني صلى الله عليه وسلم. طيب دي أول حاجة عشان محدش يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. النبي صلى الله عليه وسلم بينقل عن الله، بيبلغ عن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه. طيب، فرأيت أكثر أهل النساء أهلها نساء، ليه بقى؟ في رواية تانية قال إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. ليه؟ إن هو لو أحسنت للمرأة، الرجل لو أحسن المرأة السنين ثم أساء في موقف تقول ما رأيت منك خيرا قط، كفران العشير. قبل ما أقول المعنى عايز أقول هو يلزم إن أكثر أهل النار النساء يبقى أقل أهل الجنة نساء؟ لا، قول واحد لا. ليه؟ لأن أكثر أهل النار أصلا كفار، عدد المسلمين أو الموحدين اللي يدخلوا النار مش كتير، الغالب النار ممتلئة بمين؟ بالكفار. هيدخل بعض المسلمين وبعض الموحدين من الأمم السابقة اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم اتبعوا الأنبياء على التوحيد، هيدخلوا الجنة، قصدي في منهم بعضهم هيدخل النار، وبعض المسلمين العصاة هيدخلوا النار وبعدين يخرجوا بالشفاعة واللي احنا قلناه. فإذا أو ابتداء أكثر أهل النار كفار، فطبيعي يكون أكثرهم نساء، دي واحدة. الحاجة التانية إنه أكثر أهل الجنة مش بالضرورة إطلاقا يكونوا رجال. ليه؟ لأن كما قلت إن النار أكثرها ما يدخل فيها، يعني النار فيها كفار وفيها موحدين، أما الجنة ما فيهاش إلا الموحدين بس. اصحي معايا، فطبيعي إن عدد أهل النار أكثر من عدد أهل الجنة، فمش معنى إن عدد أو أكثر أهل النار نساء يبقى أكثرهم في الأقلية في الجنة، لا مش معنى كده خالص. طب ممكن نستدل بانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل منكم زوجتان في الجنه؟ لا، لان الزوجتان دول من حور العين وليست من نساء الارض. لكن التدليل على انه اكثر اهل الجنه رجال ما يتثبتش بان اكثر اهل النار نساء، خطا. ما عنديش دليل ان اكثر اهل الجنه رجال، مش صحيح، مش صحيح، ما عنديش فيها دليل، واضح؟ فدي حاجه. طيب الحاجه الثانيه انه يقول لك طب هو يعني انا ادخل النار عشان بكسر اللعن واكفر العشير؟ طب ما الرجاله بتقتل وبتسرق وبتزني وبتغتصب وبتعمل مصايب سود. هقف معاكي وقفه مهمه، ركزي معايا في الحته دي. انا عندي عامه المعاصي، معاصي عامه، وعندي معاصي شديده كبائر، والكبائر نفسها درجات. يعني الغيبة كبيرة من الكبائر والقتل كبيرة، هل تستوي سيئة القتل مع سيئة الغيبة؟ أكيد لا، والاثنين كبائر، فاهماني؟ لو نيجي نعد الكبائر، الشرك بالله أكبر الكبائر يا رسول الله، الشرك بالله، وبعدين وعقوق الوالدين. هل عاق والدي يكون عنده السيئة بتاعة العقوق دي تعادل على سيئة الشرك؟ قول واحد لا طبعا. إذا نفس الكبائر درجاتها مختلفة، دي واحدة. الحاجة الثانية انه انت بنقول طب ما هو الرجاله بتغتصب وبتسرق وبتاع، كم واحد من الرجال يعني جينا نظرنا المسلمين دلوقتي النسبه اللي هم الحراميه وقاتلين القتله والمغتصبين واللي هم بيعملوا الجرائم العظيمه دي او الكبائر العظيمه او اكبر الكبائر قد ايه؟ نعملهم قد ايه نسبه المسلمين؟ مش كتير. لكن عامه المسلمين بيذنبوا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، في الوقت الحالي عامه المسلمين بيذنبوا غيبه، نميمه، ربا، مش عارف ايه، اخد رشوه، الذنوب اللي هي العامه اللي واقع فيها عامه المسلمين دلوقتي، يتفرج على التلفزيون يبص لواحده، دي الذنوب العامه. لكن الذنوب اللي هم بيحتجوا بيها على ان الرجاله ذنوبهم اكتر من الستات، يقول لك الراجل بيغتصب، والراجل بيتاجر في السلاح، والراجل بيعمل عصابات، دول قد ايه اللي بيعمل عصابات؟ كم واحد من المسلمين رئيس عصابه، عصابه مجرمه يعني، كم واحد من المسلمين بيتاجر في السلاح؟ ها؟ كم واحد من المسلمين بيتاجر في المخدرات؟ قله قله. لكن لو شيل بقى القله دي وتعالي على عامه الرجال، عامه الرجال لهم ذنوب وعامه النساء لهم ذنوب. طيب ليه بقى تكسرنا اللعن؟ اولا ابتداء باللعن هنا مش مقصود بيه او قاصر على معنى اللعن المطلق اللي هو الخروج من رحمه الله. يعني تقول لواحد، واحد تشتم واحد تقول له الله يلعنك فتلعن الشخص الفلاني ده، لا، اللعن ليها معنى اعم كما قال اهل العلم في شروح الاحاديث. المعنى ليه معنى اللعن ليه معنى اعم، يدخل فيه الشتم والسب وكثره الاساءه للزوج وللاولاد وللخدم، يعني بالجمله امراه سيئه الخلق ممكن تشتم جوزها وتسبه وتلعنه وتلعن ولادها وتلعن الخدامة لو عندها خادمة وتمشي في الشارع حد يضايقها تلعن كده، سيئة الخلق. معروف ان سوء الخلق ده صاحبه ضايع. والحاجة التانية يكفرن العشير. كفران العشير هو إنكار الإحسان، وفي دليل على إنه إنكار الإحسان كبيرة. اسحي معايا، إنكار الإحسان كبيرة من الكبائر. لما حد يحسن عليكي إياك تنكر الإحسان، هتقعي في كبائر. أي إحسان بقى، حد أحسن ليك بمال، حد أحسن عليك بوزاكي وحقوق الوالدين عظيم جدا. ليه؟ لأن أكتر حد ممكن يحسن إليك الوالدين، أبوك أمك اللي بقى حملتك في البطن وربتك وكبرتك، والاب اللي انفق والعمل، في اكتر ناس احسنوا اليكي في دنيتك الوالدين. فدول كفرانهم لما نيجي نعوقهم العقوق بيبقى من الكبائر. ليه من الكبائر؟ لان الاحسان بتاعهم عالي جدا، عالي جدا. فربنا اوجب لهم حقوق ما اوجبهاش لغيرهم، وجعل حد العقوق اوف. مجرد ما اقول اوف كده دخلت في عقوق. والعقوق طبعا درجات، اللي هيقول لابوه اوف، غير اللي هيشاور بدراعه، غير اللي هيرزع الباب، غير اللي هيشتم، اكيد درجات العقوق درجات. لكن عايز اقول ان كفران الاحسان مصيبه كبيره وكبيره من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من اسباب دخولكم النار إيه؟ عندكم مشكلتين دول، بتلعنوا كتير، يعني سيئات الخلق، بتسبي وتلعني جوزك واولادك واللي حواليك والخدمين. واحده سيئه الخلق، ومع كده كمان لو حد يعمل فيك جميل ما شفتش منك حاجه. الراجل ينفق عليها ويتزوجها وربما تكون فقيره ولا تملك، ويعيش عيشه كريمه وينفق ويعمل، واحده تطلع قليله الاصل، ما عندهاش اصل، سيئه الخلق. فبعد ما يعيشها كل النعيم ده في موقف بس واحد يضايقها، ولا طول عمرك كده، ما هو انت هتجيب من بره، ما انا يعني طبعك ولا هتشتريه، الكلام اللي بنسمعه من بعض النساء، ما انت كده، وتبكت فيه كانه لم ترى منه خيرا قط. دي تدخل النار بكفران الاحسان، مش انا الراجل، هي كفرة الإحسان، ودي كبيرة من الكبائر، ولعنت ودي كبيرة من الكبائر. اللعنة كبيرة وكفران الإحسان كبير، سواء للزوج أو لغير الزوج. واضحة يا جماعة فقه الحديث؟ عشان بس الأحاديث دي بتعمل شوية حركة كده في بعض النفوس، وأنا ما أحبش ده أبدا عند طالبة من طالباتي. لابد يكون عندنا فقه ويكون عندنا علم. تفهم فقه الحديث؟ يبقى العلة في إنه هذا الكسر من اللعن يدل على سوء الخلق، فهي امرأة سيئة الخلق ولم تتوب إلى الله. طبعا دخلت النار بعد ما تبتش الله، ماتت على كده بدون توبة وإصرار على هذه الكبائر، وأنها لا تلتفت ولا تحاول تهذب أخلاقها ولا تحاول أنها تقول لزوجك إلا هتخسري كلمتين. ده أنت يعني والله ما شاء الله الرئيس بتاعك، ده أنت الكذا، ده أنت أحسن واحد، ما شاء الله عليك، ده احنا من غيرك ولا حاجة، البيت منور كده لما بتدخل. بس هو ما نورش ولا حاجة، وأنا مش شايفاه منور وبيضلم لما بيدخل. يعني أكذب؟ لا، ما هو ينفع بقى في حالة يعني ان كنت تقول كلمتين لزوجك يجوز الكذب. في ثلاث حالات جائز، منها ان الراجل يقول كلمات طيبه لمراته والزوجه تقول لزوجها الكلام الطيب. فانا بس مش طايق، يعني عايز احذفهم فوق، ينفع اقول له الدنيا منوره؟ اه ينفع، حتى عايز يعني كده اه، مهما كنت ده دندم انه انا يبقى عندك حكمه في المعامله مع الزوج. فمهما سواء كلمتين طيبين خرجي نفسك من القصه دي. اه والله ما شاء الله، ده احنا من غيرك ولا حاجه، ده ربنا يكرمك، مش عارفه ايه بتعمل، خلاص. والراجل دماغه زي العيل زي الطفل، ان شاء الله يكون هو رئيس الجمهوريه، كلمتين توقع على معروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رايت من ناقصات عقل ودين مثل احدى كن تذهب بلب الرجل العاقل او الحازم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين عشان شهاده المراه بين نفسه والرجل، وده مش نقص في عقلها كذات العقل، لا، عشان احوال الحيض والنفاس والكلام ده بتخلي الانسان تركيزه ضعيف. المراه في الفتره دي تركيزها ضعيف، فهنا ده عقلها ما يبقاش بنفس قوه التركيز بتاعه الرجل، دي واحده. وعندها العاطف بتسبق، فما ينفعش تشتغل قاضي لان ممكن يصعب عليها المجرم فتقوله براءه. والنبي صلى الله عليه وسلم ودين عايز حزم، المراه ما يبقاش عندها قوه الحزم عند الرجل، لان ربنا خلق فيها العاطفه اكثر من الرجل عشان تقدر تتحمل الولاد، والا هتحذفهم برده من فوق، ما هتعمل ايه؟ فعشان تتحمل ده لازم في قلبها رقه وحنان، وده يعني من قبل المراه مش مذمه. يعني كون المراه انها عندها عاطفه ورحيمه وما تقدرش ممكن يصعب عليها حد مجرم ما تقدرش تحكم عليه، دي منقبه ليها مش مذمه. فنقصات عقل هنا مش مذمه اطلاقا خالص، يا ريت نفهم الكلام ده. الشبهات اللي بتترمي على المسلمين، نقصات عقل ليست مذمه للمراه اطلاقا. الاسلام كرم المراه غايه التكريم واعزها عز ما بعده عز، ورفع شانها من كل وجه. واللي يقول غير كده يبقى جاهل، جاهل بالقراءه عن المرأة، جاهل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهل بفقه المسألة أصلا. فالمرأة نقصات على هنا دي مش نقص في حق المرأة إطلاقا. اللي كتب على الحيض والنفاس الله، وفيه بتضعف الذاكرة، فما تشهدش إلا اتنين، الحاجة التانية ما قلت كسرة العاطفة عندها عشان تقدر تربي الأولاد وعشان يحصل توازن. لو الأب كان شديد وقوي، المرأة شديدة وقوية العيال تموت. فربنا جعل الأم محل العاطفة والرحمة، مش معنى كده ما تحزمش، لا يبقى في حزم، بس هي دي محل الطبطبة، والرجل اللي هو بقى ياخد القرارات ويعمل، ولو في حد يحتاج عقوبة من العيال يعاقب. الحاجة اللي ما تقدرش عليها المرأة لوحدها عشان تمشي الدنيا التوازن اللي الله جل جلاله خلقه لإقامة الكون، سبحان الله على هؤلاء الملحدة والعلمانيين اللي فسدوا عقول الناس. واضح يا جماعة؟ فدي معناها يا ستي نقصات عقل ودين، والدين عشانها ما بتصليش فترات وما بتصومش فترات، ومع كده النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم مدح عالي جدا، ما رأيت مثل احنا كنا قصت عقل ودين. الموضع ده موضع مدح مش موضع ذم. لم يذم النبي صلى الله عليه وسلم، وحشاه انه يجرح النساء ويذمهم وهو لا يقول رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. هو كان عنده رفق عالي جدا بالنساء، وشو بيعمل ايه كان مع نسائه اطلاقا. مش ممكن يقول حديث زي ده يقصد بيه ان هو ينتقص من قدرهم او ان هو يذلهم او ان هو يعني تبقى حاجه، لا يمكن، حشاه حشاه، وان كان على خلق عظيم. اما القصه دي المعنى اللي انا بقوله ده، فهنا بيمدح المراه ان عندها قوه خفيه مش عند الرجل الذكي العاقل رجل الاعمال اللي بيعمل مشاريع. فالمراه رايت مثل احدى كنا نقصات عقله دي تذهب بلب الرجل العاقل او الحازم، يعني على ان انتوا يعني شايفينك ضعيفه كده، واحيانا بتبقي ذاكرتك مش قد كده عشان الحيض والنفاس، وممكن تبقي يعني تتعاملي بالعواطف والحنيه مع اولادك. اه بس ده انت طياري دماغ اكبر راجل، وبنشوف كل يوم راجل اعمال مش عارف ايه صاحب مصانع وشركات والدنيا بتقوم وتقعد، وبنت تكعبله عندها 20 سنه. ها ده ذكاء بقى ولا غباء في المراه؟ سؤال يعني، صرف النظر عن ذكاء خبيث او مكر، لكن انا اقصد يعني العقليه دي ازاي اتضحك عليه اي راجل على وجه الارض بنفس الشكل اللي بقوله ده، الا قليل جدا، وحتى لو قليل هتجيله بالحلال، تجيبه برضه بالحلال. المتدين اللي هو يعني ما حصلش، امراه ذكيه تجيبه بالحلال برضه لو عايز. فالمراه مش ضعيفه ولا فيها الحديث ذم عن للمراه اطلاقا اطلاقا، عشان بس تبقي عارفه دينك وعارفه سنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وتبقي كده فخوره وراسك كده فوق ان انت امراه مسلمه ولست ناقصه ابدا اطلاقا. والاحاديث بينا معناها من شروح العلماء الاجلاء الافاضل اللي فهموا يعني ايه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاحاديث. ده ارجع تاني معلش، انا استطردت كده خرجت شويه بره، بس عشان الحديث ده بيعمل يعني قلق شويه عند بعض النساء، حبيت استطرت الشرح عشان ما يحصلكيش اي نوع من انواع الحرج في نفسك، وممكن ما تتكلميش، في ناس عندها حرج ولا تتكلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، اذا كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه. يبقى اي حد هيموت ويدخل القبر يا جماعه هيتعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، الصبح وبالليل. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يشوف مقعده بالصبح من الجنة ومقعده بالليل من الجنة، الله، مرتين يشوف مكانته في الجنة. وإن كان من أهل النار عزانا الله منها هيشوف برضه مكانته مرتين، يقول له ده مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويريه برضه الصبح وبالليل. إذا إنه النار موجودة والجنة موجودة وبيشوفها كل الأموات في قبورهم دلوقتي، كل واحد مات من أهلنا من أهل الجنة هو دلوقتي بيرى مقعده من الجنة الصبح ويرى مقعده من الجنة بالليل، واللي ماتوا من أهل الكفر والضلال وده بيرى مقعدهم الصبح من النار ويرى مقعدهم بالليل، نسأل الله السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، نفس كده عارفة النفس ونفس في الصيف، فأشد ما تجدوا من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. نفس واحد بس، طبعا نفس النار ازاي شبه ما نعرفش، انا ما بنوصفش، انا بضرب بقول لك النفس يعني نفس احنا في حقنا كده نفس، لكن في حق النار اللي طريقه بتتنفس بيها علمها الله، ده من الغيب. لكن هي اذنت بهذا النفس بس، اشد حاجه تنفست نفس واحد النار. اكتر درجه حراره على وجه الارض كام؟ 60 بقى كده عند خط الاستواء. يبقى هو ده اشد ما تجده من حر. ونفس في الشتاء القطب الجنوبي بقى، التلج اللي هو ولك في روسيا مش عارفه الحراره 40 تحت الصفر حاجه كده، لو قركت ايديك تتجمد تموتي، اشد ما تجده من زمهرير. ده النار اذا انها موجوده وبتتنفس نفس في الصيف ونفس في الشتاء، يخرج منه كانه بالظبط نفس الحر الرهيب اللي احنا شايفينه ده او التلج الرهيب. الأدلة بقى على عدم فناء الجنة، قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تأبيد أهو، تأبيد، خالدين فيها أبدا. قال تعالى في شأن الصادقين: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تأبيد، خلود بلا موت بلا خروج بلا فناء، خلود في الجنة بلا فناء بلا خروج بلا تعب بلا نصب بلا مرض، خلود. جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا. والايات كتير، عادي تتبع الايات كده وانت بتقراي في القران، هتجدي هذه الايات كثيره جدا في القران. فالايه الجنه مخلوقه. اما دليل بقاء النار وعدم فنائها، نسال الله السلامه، قول الله تعالى في شان الكفار: اما هم بخارجين من النار، وقال: الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون. كثير ايات على خلود الكفار، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. الناس اللي بتحسد الكفار عندهم حضارة، عندهم شوارع، شفتي شكلهم، شفتي القمر دي اللي طلعت ملكة جمال العالم، شفتي فرح مش عارفة الأمير مين، قاعدين يا عيني بتحسد الكفار على 50 60 سنة هيعيشهم مسكين ويفضل خالد مخلط في النار لو بلغوا، لو بلغوا. أنا بقول لو الكافر هيخلط في النار اللي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عالم بالقرآن وعلم بما فيه وبلغته دعوة النبي، إنه والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا كان ولم يؤمن به إلا حرم الله عليه النار وأدخله الجنة، حرم عليه السخن، أعوذ بالشيطان الرجيم، حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، حرم عليه الجنة يدخل النار. بس مين اللي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي فيها تفصيل واسع مش عايز أخد فيه، لكن كل من بلغته دعوة النبي وأعرض عنها وأصر على الكفر ده اللي هيبقى مخلد في النار. يعني في ناس ما وصلت لهمش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وده معروف ومشاهد، في ناس لم توصلهم ولم تبلغهم دعوة النبي خالص ولا عارف حاجة عن الإسلام، ولو عرفوا مش عارفين هو الإسلام أصلا بيوصل مشوه. ففي ناس من النوعية دي لا، لا بد أن تبلغهم الدعوة. ونؤمن بذبح الموت بين الجنة والنار، والله على كل شيء قدير. يذبح الموت ازاي؟ ده الموت ده شيء نفسي، يذبح ازاي؟ الله على كل شيء قدير، الله يجعله يوم القيامة في صورة كبش أملح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. جيء بالموت يعني جاء، يبقى هي حاجة هنا إيه؟ حاجة حسية مش معنوية، شيء حسي مش معنوي اللي هو في صورة كبش، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، خلاص مفيش موت، مش هيخرج من النعيم ده. ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، حزن على الحزن، إن كان عندهم أمل أنهم يخرجوا ويخفف عنهم العذاب، أو إن لهم مثلا مدة هيقضوها ويخرجوا، لا عارف إن هو خلود بلا موت، شيء رهيب. واحد مخه مش قادر يستوعب بصراحة، مش قادر، يعني شيء صعب صعب. ربنا ينجينا ويتنا على الإسلام. وفي رواية البخاري، في رواية البخاري ده الحديث ده متفق عليه اللي قلته، في رواية بقى في البخاري مش عندك يعني هنا، في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. كبش الأملح ده اللي هو بياض في سواد، الكبش الأملح اللي هو يعني لونه أبيض في أسود، خروف كبير كده لونه أبيض في أسود له قرون. فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، وينادي منادي: أهل النار خلود بلا موت. ثم يذبح ويقال: أهل الجنة خلود بلا موت، أهل النار خلود بلا موت. يعني يؤتى بهذا الكبش وينادى يا أهل الجنة، ويذبح بينهم أو يذبح بينهم الكبش بين الجنة وبين النار، وده يسمع وده يسمع خلود بلا موت وخلود بلا موت. طبعا لما يسمع أهل النار الكلام ده: يا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم، أنذر كتير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم، أنذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء إنه لما هيجوا يشوفوا الكبش والبيدبح الموت بيدبح في صورة كبش، ويسمعوا المنادي يقول خلود بلا موت، خلاص ما فيش خروج، يعني فيش أمل، إنه عليهم مؤصبة مقفولة سوداء ظلماء شديدة الحرارة، أفضل في العذاب ده على طول. وأنذرهم يوم الحسرة، أو ده يوم الحسرة، يوم رهيب صراحة، يوم رهيب. ليه؟ لأنه خلاص الأمر القضاء والحكم يعني خلاص خرج من الله سبحانه وتعالى انه بهؤلاء، وان ربنا حكم عليهم بالخلود، مأساة. فكل دي ادله على وجود النار وبقاء النار لا تفنى، ونؤمن إيمانا جازما برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة تبارك وتعالى في الآخرة. أنا أرى الله في الآخرة طبعا، يعني دي أعظم نعمة على الإطلاق. كل النعيم اللي كنا بنحكي عنه في الجنة، والأنهار اللي من لبن ومن عسل، وقباب اللؤلؤ اللي على شفتي الأنهار، والأرض المسك والزعفر والزعفران، وكل النعيم ده والجواهر والألماس والبيوت الذهب وبيوت فضة، كل ده نعيم، نعيم مادي جميل عظيم، بس أعظم نعيم على الإطلاق رؤية الله. وفي ناس هم في لسه الإيمان ضعيف، مش مستشعرين هذا النعيم، مش حاسين إنها نعمة كبيرة. أقدر لسه أشوف ربنا، بس مش قادرة تستوعب إن نعمة رؤية الله أعظم من النعيم المادي. ومعروف إحنا حتى في الدنيا لذة القلب بتبقى أكتر كتير، يعني فيها يعني سعادة القلب واللذة القلبية أعظم كتير جدا من اللذة البدنية، دي حاجة معروفة عند البشر، صح ولا لأ؟ يعني مهما واحد كان أكلة كبيرة أو أكلة جميلة بيحبها أو لبس لبس بيحبه أو راح في مكان بيحبه متع الجسد، لكن اللذة القلبية أعظم كتير. ولذلك تلاقي الملوك على مدار السنين والعصور في منهم كتير كان يقتل ويدخل في حروب ويقتل ده عشان ياخد الملك، عشان يحط ايده على الملك، عشان يبقى ملك. ممكن يكون مش فلوس، لكن اللذه القلبيه اللي بينالها من كونه ملك. تشوف الناس بتتقاتل على الكرسي وعلى المناصب مع الفلوس، بس هي فيها لذه معنويه. فمعلوم ان اللذات المعنويه القلبيه اعظم من اللذه اللي هي البدنيه او الجسديه. فلذه الجسد بنعيم الجنه حاجه، لكنها طبعا مع الفارق، يعني مع الفارق، مع او يعني لا مجال اصلا مقارنه. تخيلي بقى لذة رؤية الله عز وجل، رؤية الله تبارك وتعالى، لذة ما بعدها لذة لا تقارن بأي لذة من لذات الدنيا اللي هي المعنوية أو القلبية. فدي أعظم حاجة بينتظرها المسلمين، وأكثر حاجة الإنسان بيسعى عليها وبيتمنى من الله إنه يراه يوم القيامة، وإنه يحسن أخلاقنا وأحوالنا وأفعالنا، يعني حتى لا نعذب ونشوف الله في عرصات القيامة وفي داخل الجنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ينكر المعتزلة الرؤية شيء عجيب، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من أعظم النعيم. جمع الله أهل الجنة بين الجمال الظاهر وهو نظرة الوجه، وجمال الباطن وهي رؤية ربهم. ما فيش أجمل من كده ولا أعظم من كده ولا أحلى ولا أنعم للقلب من رؤية الله. جمع الاثنين، وجوه يومئذ ناظرة ده الجمال الظاهر، وش جميل منور صافي، جمال ما بعده جمال، لا بكريمات بقى ولا تجميل ولا شد ولا مش عارفه ايه ولا باتكس ولا فيلر ولا، لا هو جميل كده قمر لوحده كده، بجمال بقى الرباني اللي ربنا بيحطه عند في الوجوه رجال ونساء. الى ربها ناظره، الى ربها، الى ربها ناظره، تنظر الى الله فتزداد جمال على جمال ونعيم على نعيم، وحاجه ما يعجز الانسان عن وصفها الحقيقه. وقال تعالى: الذين احسنوا الحسنى وزياده. قال اهل التفسير في هذه الايه الحسنى الجنه، والزيادة النظر إلى الله تبارك وتعالى وسماع كلامه والفوز برضاه. هذه الأمور كررها غير واحد من أهل العلم من المفسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله برضو إثبات الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وبيحببهم بقى في الجنة وفي الآخرة ويريهم النعيم المنتظرهم. شاف القمر في السماء، القمر يوم 13 14 15 بالذات 15 بيكتمل، صح؟ يبقى كله كامل كده، قرص واضح، كل الناس شايفينه في السماء، مفيش اي مشكله. انت قاعده في بيتك وشايفاه، انا شايفاه وغيري شايفاه، ومليارات البشر على الارض شايفين القمر، ومحدش بيركب فوق حد عشان يشوفه، ولا واحده بتزق التانيه عشان تشوفها، ولا واحد يطلع فوق مش عارفه سطح التاني، لا كل واحد هو مكانه بص بيرفع عين على السماء شايف القمر، مفيش اي مشقه. وكذلك رؤيه الله، طبعا تشبيه رؤيه برؤيه مش مرئي بمرئي، ما الفرق؟ تشبيه رؤية برؤية يعني بيه أراد أن يبين لهم، زي ما فيش كده مشقة ولا تعب ولا جهد عشان تري القمر أو تروا القمر في السماء، برضو في الآخر هتشوفوا ربنا من غير أي جهد. لأن ممكن لما نقول ونتخيل أن الله يجمع الأولين والآخرين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، يا ده مليارات واقفين، طب هنشوف ربنا إزاي؟ فممكن حد يتخيل أنها تبقى بقى مزحمة ومدفعة، وده بيزق وده بيخبط وده بيعمل عشان يعدي ويشوف ربنا، لا مش كلام ده. زي ما شايف القمر كده بدون اي مشقه، كذلك في الاخره ترى الله بغير مشقه. عشان كده قلت لك هنا في هو تشبيه للرؤيه بالرؤيه، يعني سهوله الرؤيه بالرؤيه، لا المرء بالمرء، مش بشبه ربنا بالقمر، فهماني؟ لا المرء بالمرء يعني ايه؟ يعني مش بشبه ربنا بالقمر عشان عشان سبحانه وتعالى نشبهه بشيء، لكن انا اقصد سهوله الرؤيه، تشبيه الرؤيه بالرؤيه يعني زي ما ده سهل ده سهل، لكن لا تشبيه لنشبه الله سبحانه وتعالى لا بالقمر ولا غير القمر، ليس كمثله شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الله سبحانه وتعالى في الجنة بقى يسأله، الحديث طويل يعني: هل رضيتما يا رب؟ وكيف لا نرضى؟ بيض عصتنا من النار وأدخلتنا الجنة، بيضت وجوهنا. يفضلوا بيعدوا النعم، فيكشف الحجاب، فأني فأعطوا شيء لم يعطوه أبدا، يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. لأن الله يرضى علينا رضا لا يسقط علينا بعده بعد هذا الرضا، لكن في الدنيا ممكن ربنا يرضى على الإنسان وبعدين يسقط عليه بفعله وتقصيره وتفريطه، لكن في الآخرة خلاص دخل الجنة، مفيش مجال للتكليف ومفيش مجال للمعاصي، فالله يرضى علينا رضا لا يسقط علينا بعد أبدا، نسأل الله يدخلنا الجنة. كل دي أدلة على وجود الجنة وجود النار، وأن هما مخلوقتان وباقيتان. طيب الكفار عيروا الله؟ لا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافر لا يرى ربهم، لأن رؤية ربنا دي متعة زي ما قلت لك كده، متعة أكتر من الألماس والذهب والأصول وكل ده، أنت تشعريه أو ما تشعرهاش ده الواقع. يعني ممكن حد زي ما قلت لسه البداية والإيمان مش قوي ما يستشعرش اللي أنا بقوله ده، بقى الأصول والجناين والأكل والشرب وأنواع النعيم واللبس وشكل جميل شعري بقى وشكلي ومنظري، كل ده رؤية ربنا أعظم. أه ممكن ما تحسهاش دلوقتي، لكن قدام مع زيادة الإيمان هتعرفي اللي أنا بقوله ده، وان رؤيه الله اعظم كل هذا النعيم. وكل انسان مشتاق لربه يعلم هذا، ويعلم ان رؤيه الله وان يراه ويكلمه دي اعظم كل نعيم الجنه. فالمشمرون المقربون المتقون همهم رضا ربهم اكتر من همهم ان هم يعني استمتاعا بالجنه، ان ربنا ينقذهم من النار ويدخلهم الجنه، واعظم شيء عندهم يتمنوه رضا الله عليهم. فالكافر لا يرى الله، لانه متعه ان انا ارى الله، ودي المتعه دي والنعيم ده ممتنع عن الكافر ومنتهي عن يعني مندفع عن الكافر. نؤمن بالشفاعة وأنواع، وأنها أنواع شفاعة يوم القيامة، وهي الشفاعة اللي هي التوسط للغير بجلب منفعة أو ضر، دفع مضر. يعني كلمة الشفاعة أصلا لغة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضر. طيب الشفاعة يوم القيامة ثابتة الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والصالحين، كل دول هيشفعوا في الناس، كل دول هيشفعوا في الناس، الناس اللي هم اللي ماتوا على التوحيد طبعا، مش الكفار، الكفار ما همش شفاعه. فهيشفعوا يسال الله سبحانه وتعالى الخير للعباد. الشفاعه لله وحده لا تكون الا بشرطين. الله ربنا لا يأذن لهم انهم يتشفعوا في العباد، لابد حاجتين: ان الله يرضى عن العبد ده اللي يشفع فيه، وان الحاجه الثانيه انه باذن الله لابد الله يأذن سواء من الملائكه او الانبياء أو الشهداء أو المؤمنين بالشفاعة. الإذن من الله الأول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يبقى لازم يأذن الأول. الشرط الثاني عشان يدخل الملك أو الرسول أو الشهيد أو الصالح ويتشفع لشخص، إن الله يبقى راضي عن المشفوع فيه. حاجتين اثنين: الإذن والرضا عن المشفوع فيه. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن موحدين، أما الكفار فلا يرضى عنهم. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى أنا عندي إذن ورضا، لابد أن يأذن ويرضى، وإلا الشفاعة ما تجبش لهذا الشخص أو لشخص ربنا لم يرضى عنه أو لم يأذن في الشفاعة فيه. طبعا معلوم أن الكفار الله لا يرضى عنه في الشفاعة لتكون الكافر أبدا، بيخرجوا من النار وتكون الجنة، لا ده مش ممكن. ليه؟ لأن الله تعالى يقول: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وما لهمش من حميم ولا صديق ولا حد ممكن ينفعهم في هذا الموقف. الإمام الشنقيطي بيعقب على الآية يقول: إن الكافر لا الكفار لا تنفعه شفاعة الشافعين. طب لما الله عز وجل يقول الكفار لا تنفعه شفاعة الشافعين، المفهوم المخالف يبقى إثبات الشفاعة لمين؟ ليه غير الكفار اللي هم الموحدين. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا برضه باين لنا في احاديث كثيره جدا، انه الحديث الطويل فيه ان الله عز وجل يقول: شفعة الملائكه. اسمع بقى عشان الدليل على شفعة الملائكه: شفعة الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، إلى قولين الحديث طويل. يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله، عتقاء الله الذي أدخلهم، عتقاء الله، هؤلاء عتقاء الله الذي أدخلهم الله الجنة بغير عمل عمله ولا خير قدمه. عادوا حمما فحم. يبقى دلوقتي أنا عندي شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون. شفاعة الملائكة لسه في الناس في النار، يجي النبيين الأنبياء يشفعوا لسه في ناس في النار موحدين، سواء من أمة محمد أو من الأمم السابقة. يجي ناس من المؤمنين يشفعوا برضه لسه في ناس في النار. فالله عز وجل يعلم هذا، فيقول: ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. خلاص الملائكة لا حد معين في الشفاعة، خدته. الأنبياء لهم حد معين، ربنا يحد لهم حد، طلعوه. المؤمنين كذلك لم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، يقبض قبضة من النار، ياخد قبضة من النار ويخرجهم، ما يخرج هؤلاء قوم لم يعملوا خيرا قط، ما عملوش خير في حياتهم نهائي. أمال إيه؟ كان معاهم التوحيد بس، أصل التوحيد، ما عملوش حاجة. اتحرقوا لما بقوا حمما فحم. عارفة الفحم لما تحرقيها ازاي؟ تحرقي في حاجة، في حاجة لغاية لما تبقى فحم، تعذبه عذاب أليم. شوفي بقى في القبر كانوا بيعذبوا، وعلى الصراط بيعذبوا، وفي الموقف بيعذبوا، كل الناس عندهم ذنوب دخلوا النار، اتحرقوا حرق لما بقوا فحم. وفي الحالة دي ربنا يخرجهم برحمته برضو، عشان كانوا على التوحيد، فضل لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله، هيخرجوا من النار ويلقوا في نهر يقال له نهر الحياة، نهر الحياة، عشان يرجعوا تاني. بس للأسف لما يرجعوا تاني أهل الجنة يعرفهم هؤلاء عتقاء الله، عتقاء الله. ليه؟ أدخلهم الجنة بغير عمل عمله ولا خير، ولا خير قدمه. فعندهم الخواتيم كده محطوط في رقبتهم، عليها خواتيم في أعناقهم عند الرقبة كده، خواتيم إن دول عتقاء الرحمن، دول دخلوا الجنة كده، مش مالهمش لا عمل ولا شيء عملوه خالص ولا خير قدموه، لكن برحمة أرحم الراحمين معاهم من التوحيد، فضل لا إله إلا الله. خلاص. طبعا الحديث ده انا عامله كده استطراد في كام كلمه، قلت هذا حديث وغير حجه على بعض الفرق الضاله كالخوارج الذين قالوا من مات على كبائر الذنوب يخلد في النار كالكفار. اهو ده هي الخارج، مش عارفه بيروش الاحاديث دي ليه. اهو خرجوا من النار، كانوا حمى بس خرجوا. لا، الكافر عنده عقيده، المسلم لو ارتكب كبيره ومات على الكبائر بدون توبه يخلد في النار كالكافر. طب الحديث ده تروح منه فين؟ اخرجهم من النار. وعنده برضو نفس الحديث حجه على غلاة المرجئه اللي بيقول لك، بيقول لا اله الا الله داخل الجنة ومفيش نار تمس مسلم، ومفيش كلام ده، ده يدخل مسلم نار. دي فرقة من الفرق الضالة المرجئة. يبقى ده الحديث ده حجة على المرجئة وعلى الخوارج. الخوارج بيقولوا مرتكب الكبيرة خلد في النار لا يخرج لو مات بغير توبة، وحجة على الخوارج المغولات المرجئة اللي بيقول لك المسلم ما يدخلش نار أبدا. أنا بقول لا إله إلا الله، إحنا عملنا إيه يعني؟ كلام تسمع من الناس ده، إيه اللي إحنا بنعمله؟ فده حج عليهم ان في بعض المسلمين يدخلوا النار ويتعذبوا، وحتى الملائكه شفاعه الملائكه وشفاعه الانبياء وشفاعه وشفاعه كل ده، وفي الاخر يخرجوا برحمه ارحم الراحمين. فكل ده ماساه الحقيقه. انواع الشفاعه طبعا، انواع الشفاعه كثيره، انواع الشفاعه كثيره، نرجئها للمره الجايه ونكتفي بهذا القدر عشان ما اطولش عليكم. اذا كنا الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استراحة ونرجع للحديث، مهم جدا جدا، موضوع مهم جدا اللي هنتكلم فيه في الحديث بإذن الله.